لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
أحمد شوقي، الجزء الثالث. كان شوقي ذا حس لغوي مرهف وفطرة موسيقية بارعة في اختيار الألفاظ التي تتألف مع بعضها لتحدث النغم الذي يثير الطرب ويجذب الأسماع، فجاء شعره لحنا صافيا ونغما رائعا لم تعرفه العربية إلا لقلة قليلة من فحول الشعراء.
ونجد في شعر شوقي الملح الوجداني المعبر عن الزاد، مثل قصيدته عن النفس التي يبدأها بقوله:
صحوت واستدركتني شيمة الأدب، وبت تنكرني اللذات والطرب. ويذكر فيها بعد ذلك:
أوشكت أتلف أقلامي وتتلفني، وما أنلت بني مصر الذي طلبوا. هم رأوا أن تظل القبة مغمدة، فلن تذيب سوى أغمادها القضب.
تبدو الروح الإنسانية واضحة في شعر شوقي، وهو بذلك يختلف عن الشعراء المعاصرين، لأنه أبرز في نصوصه الشعرية على المستوى الدلالي هذه الروح، وكأنما يقصدها قصدا ويعمد إليها. وهذا يثير عند المتلقي تساؤلا محيرا: لماذا كان شوقي حريصا على هذه الروح وفيما تمثلت؟ ربما كان حريصا عليها لأنه ارتبط بالجمهور والشعب وذاق مرارة الحرمان في النفي، وقد تمثلت في التعرض لقضايا التسامح الديني والمروءة وحب الآخر مهما كان هذا الآخر، وقيم الحق والخير والجمال. ولقد أسهمت أشعار شوقي في نشر ثقافة التسامح في الوطن العربي إسهاما كبيرا، وشاع بعضها على ألسنة الناس، ومنها البيت المشهور في مسرحية مجنون ليلى الذي يعزز الإيمان بالتعددية، وهي ركن من أركان التسامح: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ومثله أيضا الحكمة الشوقية:
تسامح المرء معنى في مروءته، بل المروءة في أسمى معانيها. تخلق الصفحة تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها.
وهل أجمل تعريفا للتسامح من مساواته بالمروءة التي هي إنسانية الإنسان والقيمة الأولى في القيم العربية بوجه عام؟
كان شوقي يعنى أشد العناية بتوفير عناصر الجمال اللفظي لشعره، ولعل احتفاله بالمعنى كان لا يضاهي احتفاله باللفظ، فالصنعة والديباجة ونسيج الكلام أمور مقدمة في قول الشعر لديه. يتخير لفظه من المنتج اللغوي القديم في عهوده المشرقة، ويعمد إلى إعادة حياكته بمواضيع جديدة، وخاصة منها الموضوع الوطني.
يعتمد شوقي في شعره على الإيقاع الموسيقي اعتمادا واعيا بوظيفته في المعنى، ويشمل الدكتور شوقي ضيف وصف هذه القدرة المتميزة عند شوقي بقوله: ولا أبالغ إذا قلت بأنني لا أستمع إلى قصيدة طويلة لشوقي، حتى أخال كأنني أستمع حقا إلى سيمفونية، فموسيقاه تتضخم في أذني وأشعر أنها تتضاعف، وكأن مجاميع من مهرة العازفين يشتركون في إخراجها وفي إيقاع نغماتها، ولا أرتاب في أن ذلك يرجع إلى ضبطه البارع لآلات ألفاظه وذبذباتها الصوتية. وليست المسألة مسألة حدق أو مهارة فحسب، بل هي أبعد من ذلك غورا، هي نبوغ وإلهام وإحساس عبقري بالبناء الصوتي للشعر. وهذه الروعة في الموسيقى تقترن بحلاوة وعذوبة لا تعرف في عصرنا لغير شوقي. وربما كانت تلك آياته الكبرى في صناعته، فأنت مهما اختلفت معه في تقدير الشعر لا تسمعه حتى ترهف له أذنك، وحتى تشعر كأن ما يحدث فيها ثقوبا هي ثقوب الصوت الصافي الذي تهدر به المياه بين الصخور، والصوت يعلو تارة فيشبه زئير البحار حتى تهيج، وينخفض تارة فيشبه قطرات الفضة التي تسقط من مجاديف الزوارق وهي تجري سابحة على صفحة النيل. ومثالا على ذلك قصيدة النيل التي نظمها سنة 1914 يقول فيها:
من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق، وبأي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفهق، وبأي نول أن تناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق، تسود ديباجا إذا فارقتها فإذا حضرت خضوضر الاستبرق، جعل الهوى لك والوقار عبادة إن العبادة خشية وتعلق، دانوا ببحر بالمكارم زاخر عذب المشارع مده لا يلحق، متقيد بعهوده ووعوده يجري على سنن الوفاء ويصدق.
والقصيدة تزخر بالدرجات الموسيقية المتراوحة بين السرعة حين يكون الحديث عن التدفق والانفجار والانسكاب، وبين الهدوء والتدرج حين يكون عن آثار النيل فيما حوله من قرى وحقول وحياض وبرود مختلف ألوانها. وفي شعر شوقي تنبثق الصور وتتدفق من بؤرة واحدة مرتبطة بصلة وثقة بالمنبع، وتدور حول فلك الأصل الواحد كما في قصيدة الهلال التي نظمها في عيد ميلاده 30 يقول فيها:
سنون تعاد ودهر يعيد، لعمرك ما في الليالي جديد، أضاء لآدم هذا الهلال فكيف تقول الهلال الوليد، نعد عليه الزمان القريب ويحصي علينا الزمان البعيد، على صفحتيه حديث القرى وأيام عاد ودنيا ثمود،
وطيبة آهلة بالملوك وطيبة مقفرة بالصعيد، يزول ببعض سناه الصفا ويفنى ببعض سناه الحديد، ومن عجب وهو جد الليالي يبيد الليالي فيما يبيد، يقولون يا عام قد عدت لي فيا ليت شعري بماذا تعود، لقد كنت لي أمس ما لم أرد فهل أنت في اليوم ما لا أريد، ومن صابر الدهر صبري له شكى في الثلاثين شكوى لبيد، ظمئت ومثلي بريء أحق كأني حسين ودهري يزيد.
نجد الصورة الشعرية تتواتر في شعر أحمد شوقي على سبيل التشبيهات والاستعارات لتأكيد حبه لوطنه والإقناع بهذا الحب ليغري به غيره ويحفزه عليه، ولذلك نراه يشبه الوطن بالأمل وعهد الشبيبة تارة، وتارة أخرى بالعقيدة الدينية وبالكعبة المشرفة تارة ثالثة، وبالجنة طورا رابعا، وبالثمار الذكية طورا خامسا. ففي سنة 1919 جمع حسين كامل في قصر السلطان بمصر، وكان قد جمع أصدقائه وخاصته في ليلة من ليالي الأنس، فالتمس الشاعر المصري وصديق شوقي إسماعيل صبري أن يسمح للشاعر الغريب بالعودة إلى الوطن فتزدان به مصر ويفخر به المصريون، فاستجاب السلطان لطلب إسماعيل صبري وأذن لشوقي بالعودة إلى مصر، فاستعدت جماهير من الطلبة ومن عموم الناس لاستقباله، ولما اقتربت السفينة من الميناء طفرت الدموع من عينه وهتف قائلا:
ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة، ولو أني دعيت لكنت ديني عليه أقابل الحتم المجابة، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة.
هكذا يسمو بالقصيدة عن التقرير والتعادل برقة وشفافية وغناء، فالشباب أمل وطموح وفتوة وتخط للصعاب. توسل به الشاعر لتقريب من فرد به واختص به وحده من عشق الوطن وفرحة بالعودة كفرحة الشيخ برجعة الشباب إليه، ويوحد بين العقيدة والوطن ويعتبره دينا يلقى عليه ربه في اليوم الآخر لو أنه قضى نحبه.
وما تلبث الملاعبة اللفظية أن تنجلي عن المعنى الوطني، إذ يصبح الوطن هو القطب الذي يجتذب كل المعاني وتدور حوله كل الأحاسيس الإنسانية. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.